بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا لقاء جديد مع هذه العقيدة المباركة والكلمات النافعة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكنا قد بدأنا في أخذ بعض ألفاظ الإمام رحمه الله حين قال: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شريك له ولا نظير له. وبينا أن هذا التفرد لله سبحانه وتعالى إنما هو تفرد في ثلاثة أشياء، في ثلاثة أشياء: في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقلنا بأن هذه أنواع الثلاثة هي أنواع التوحيد، فالتوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الألوهية. وماذا يعنى به؟ يعنى به إيه؟
عبادة الله
بأعمال العباد، توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، بأفعال العباد مثل الصلاة الصيام الزكاة الحج، كل أفعال تفعلها ينبغي أن تفرد الله تبارك وتعالى بالتوجه إليه بها، فلا تصلي لغيره ولا تصوم لغيره ولا تزكي لغيره ولا تجاهد من أجل غيره ولا تفعل أي فعل من أفعال البر تريد بذلك محمدة الناس أو تريد بذلك أن تتبوأ مقعدا عندهم، كما قال سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا صرفنا العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد وقعنا في الشرك. هذا الوقوع في الشرك هو وقوع في الشرك الأكبر. إذا صرفنا العبادة لغير الله فلو صلينا لغير الله، صلى رجل لغير الله، صلى رجل للبدوي للحسين، فهو مشرك شركا أكبر. أما إذا رأى بصلاته يعني صلى لله تبارك وتعالى لكن دخل الرياء على صلاته، فهذه حال أخرى كما قدمناها لكم، أنه إما يحبط العمل يعني الصلاة هذه ذاتها إذا دخل الرياء في أصلها، وإما أن يحبط أجرها و ثوابها من أول ما دخل الرياء، على قول البعض بعض أهل العلم، وإلا فمن أهل العلم من يرى أنه حتى لو دخل الرياء في أثناء الصلاة فإنها تبطل كلها لأن العمل لا يتجزأ. وقدمنا الرجح في ذلك وأنه فرق بين العمل الذي يتجزأ والعمل الذي لا يتجزأ، فإذا كان العمل يتجزأ فإن الذي يبطل هو ما دخله الرياء فقط، وأما إذا كان العمل لا يتجزأ كالصلاة فإن الذي يبطل هو العمل كله. فلا بد أن نفرد الله تبارك وتعالى بأفعالنا نحن بالعبادة. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فسماه الله تبارك وتعالى كافرا من يدعو غير الله. من يدعو فقط ولا من يدعو من يصلي ومن يصوم؟ الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ومصدر في اللهم يا رب، ودعاء عبادة، وهذا يشمل جميع أنواع العبادات. فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء، والجهاد دعاء، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعاء، لأن الإنسان حين يأتي بهذه الأعمال إنما يكون مقصده أن يرفع الله تبارك وتعالى درجته وأن يتجاوز الله عز وجل عن خطيئته. فكأنه وهو يزكي يقول: اللهم اقبل مني زكاتي هذه، اللهم ارفعني بها درجة، اللهم احط عني بها خطيئاتي، اللهم ادخلني بها الجنة، اللهم اجرني بها من النار. وهو يزكي وهو يجاهد وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فهذا اسمه دعاء عبادة، دعاء عبادة. فالدعاء على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولهذا صح بهذا التقسيم أن تدخل جميع العبادات في ضمن قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وفي قول الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه. هذا بالإضافة إلى العبادات هذه، وأن كل عبادة ورد فيها دليل خاص. قال سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال الله سبحانه وتعالى فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم، وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فكل عبادة من هذه العبادات ورد فيها دليل خاص يوضح أن صرفها لغير الله تبارك وتعالى ليس من الإيمان، وأن الإنسان من الإيمان ليكون مشركا بذلك، فيكون الإنسان مشركا بذلك. هذا هو توحيد الألوهية. طيب النوع الثاني من تحقيق أسماء الصفات
هو إثباتهم أثبت الله عز وجل نفسه في كتابه، أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة
من
غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.
والفرق بين التشبيه والتمثيل
من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل.
ولا تكييف ولا تمثيل. صحيح، هذا تحقيق أسماء الصفات. نعم. والثالث
توحيد
الربوبية
وإفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والرزق وكل شيء،
يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالملك والتدبير والخلق وغير ذلك، إفراد الله تبارك وتعالى بهذا. فالله عز وجل متفرد في بهذه الأقسام الثلاثة، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذا التقسيم كما سبق وبينا أن هذا التقسيم هو ما جرى عليه السلف الصالح، وهذا التقسيم لم يرد به الكتاب والسنة نصا، وإنما أخذ هذا التقسيم من النظر في أدلة الكتاب والسنة. فليس لأحد أن يقول أن هذا التقسيم تقسيم بدعي، وهذا تقسيم محدث لا دليل عليه ولا نرده. نقول لا، إنما السلف رحمه الله تعالى صاروا على هذا التقسيم وأخذوا به وبنوه على أدلة الكتاب والسنة، فلا يسعنا إلا أن نأخذه بالقبول. وهذا ما نسميه فهم السلف الصالح، ولهذا نحن نقول إنما منهجنا يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا هو فهم السلف الصالح، هذا هو فهم السلف الصالح. السلف نظروا إلى أدلة الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد الذي أتت به الرسل لا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام، أو هما قسمان عامان يرجعان إلى التقسيم الثلاثي أيضا، فقد قسمه بعض العلم أيضا إلى قسمين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. طيب توحيد المعرفة والإثبات يدخل تحته الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب يدخل تحته الألوهية. يبقى التقسيمان يرجعان إلى الثلاثة، يبقى كلا التقسيمين في الحقيقة هما واحد بالضبط، وإن اختلف اللفظ قلنا هنا تعريف توحيد المعرفة والإثبات وتعريف القصد والطلب. وإنما نقصد المعرفة والإثبات المعرفة معرفة الله اللي هي توحيد الربوبية، والإثبات يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه اللي هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الطلب والقصد يعني أنك تقصد بعبادتك وجه الله اللي هو توحيد الألوهية. طيب هل لنا أن نحدث تقسيما ثالثا عن هذا ونقول لا مشاحة في الإصطلاح، فنحدث مثلا توحيد الحاكمية أو توحيدا أو توحيد الأخلاق أو أي نوع من الأنواع الأخرى ونضع توحيدا زائدا؟ نقول لا، لا نضع توحيدا زائدا، لأنه مهما وضعت من أقسام جديدة فإن هذا يرجع إلى التقسيم الأول، وإنما انتزاعك لقسم رابع أو قسم خامس أو قسم سادس إنما هو راجع بعدم في مكان تقسيم السلف الصالح أنواع التوحيد الذي ثلاثة أقسام. فلو قلت مثلا بتوحيد الحاكمية فإننا نقول لك إن هذا التوحيد يرجع إلى توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الألوهية من وجه معين. فإذا هذا التقسيم التوحيد الحاكمية يرجع إلى، فحينما قلت أنت بهذا القسم فلأنك لم تفهم تقسيم السلف للتوحيد بهذه التقسيمات، ولو فهمت ما احتجت إلى تقسيم إيه؟ تقسيم جديد. فلو قلت نعم أنا لا أنكر ذلك، وإنما أردت أن أنبه الناس وأن ألفت أنظار الناس إلى هذه القضية الكبرى، قضية الحكم بغير ما أنزل الله، لأنها أصبحت عامة وأصبحت يعني مشهورة وبعدت المجتمعات إلى من رحم الله تبارك وتعالى، ونادرا ما هم عن التحكم إلى الله ورسوله. فنحن نريد فقط أن نبرز هذا النوع للناس حتى يكون الناس على بينة من أمره. نقول لك حتى ولو قلت هذا فليس ذلك عذرا في إحداثك هذا التقسيم، لأن الناس لم يقعوا فقط في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما وقعوا في بعد شديد عن أشياء كثيرة في الشريعة. وعليك إذن بهذا الفهم أن تحدث نوعا خامسا وسادسا وعاشرا وعشرين، في كل مخالفة وقع فيها الناس ضع نوعا جديدا للتوحيد. وقع الناس في التحكم إلى غير ما أنزل الله ورسوله وضعت توحيد الحكمية، كذلك بعد الناس عن أخلاق هذا الدين حط توحيد الأخلاق، كذلك وقع الناس في مثلا أشياء مخالفة كثيرة جدا، ضع لكل مخالفة نوعا جديدا للتوحيد حتى تستوعب هذه الأنواع كلها وهذه المخالفات كلها. فإن قلت لا، أصل مسألة التوحيد توحيد الحكمية أو الحكم لا تعلق بالعقيدة، نقول كذلك وغيرها كثير من المسائل، فحسبنا ما ورد عن السلف وعبر القنطرة هذه. هل هذا التقسيم الثلاثي هو تقسيم كما يشاع، هذا تقسيم إنما كان في عصر شيخ الإسلام فقط وما بعد عصر شيخ الإسلام؟ الجواب لم يكن هذا التقسيم من عصر شيخ الإسلام فقط وإنما هو تقسيم يرجع إلى كلام أئمتنا أئمة السلف من عصور متقدمة. فقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى هذا، وذكر ابن عبد البر أيضا هذا، وذكر ابن مندة هذا، وغير هؤلاء من العلماء ذكروا هذا التقسيم. هذا التقسيم ذكروه مبكرا، فهذا التقسيم تقسيم معمول به. وللأسف الشديد ظهر بعض من ينتسب إلى السنة ويدعو إليها في إنكار هذا التقسيم، وقال بأن هذا التقسيم إنما هو مساوي تماما لتقسيم النصارى التثليث، عقيدة التثليث عندهم باسم الآب والابن والروح القدس، وهذا طبعا من عدم الفهم والفقه، ولهذا ينكر هذا التقسيم ويقول ما أتى به من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإننا نقول أنكر أشياء كثيرة إذن لم ترد في نص الكتاب والسنة، بل أنكر علوما بأجمعها. لك أن تنكر أصول الفقه، ولك أن تنكر المصطلح، ولك أن تنكر التجويد، ولك أن تنكر النحو، ولك أن تنكر هذا، لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء أبدا. كل علم النحو هذا ما ورد به أبدا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن الاسم المثل والخبر اسمان مرفوعان، لم يرد هذا يبقى لك إذا أن تقول إيه؟ أن تقول نلغي هذا العلم كله. وكذلك أصول الفقه، لو تسأل الصحابة مثلا عن قواعد أصول الفقه ما أحد يجيبك، ولا لو تسأل الصحابة عن قواعد المحدثين التي وضع المحدثون للحكم الحديث بالصحة والضعف لم يجبك أحد منهم بهذه القواعد التي وضعها المتأخرون. ولكن ما وضع أصلا أصول الفقه، ولا وضع المصطلح، ولا وضع التجويد، ولا وضع النحو، ولا وضع هذا، إلا ليستقيم نطقنا وفهمنا على وفق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليه. وإلا لو كان ما أخذنا كما أخذ الصحابة ما احتاجنا لهذه العلوم. لكن هذه العلوم ليه؟ هذه العلوم لتضبط وصولك على وفق ما كان عليه سلفنا الصالح. فقول رحمه الله تعالى أن الله إله واحد لا إله غيره، نقصد به واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. وواحد وأحد هذا بمعنى واحد، تقول الله واحد الله أحد، كل هذا بمعنى واحد عند السلف، لكن المتكلمين يفرقون بين الواحد والأحد، فيقولون هذا مصطلح المتكلمين، فيقولون واحد في صفاته أحد في أفعاله، فيعبرون عن الصفات بأنه واحد، ويعبرون عن أفعاله أنه أحد. فبالأسماء والصفات يقولون واحد، واحد في أسماء وصفاته وأحد في أفعاله. ولا دليل على هذا التقسيم، فواحد وأحد بمعنى واحد عند أهل السنة. لا إله غيره، واحد لا إله، إله واحد لا إله غيره، هذا يساوي كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه الكلمة تقوم على ركنين أساسيين. الركن الأول ركن النفي، والركن الثاني ركن الإثبات. فما النفي وما الإثبات؟ النفي لا إله، الإثبات إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. لا بد من الركنين في هذه الكلمة. فهذه الكلمة كلمة توحيد تقوم على النفي والإثبات. وعلى هذا كان القرآن قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذا نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أين النفي؟ فمن يكفر بالطاغوت، وأين الإثبات؟ ويؤمن بالله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أين النفي والإثبات؟ فإنهم عدو لي هذا نفي، إلا رب العالمين هذا الإثبات. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أين النفي؟ إنني براء مما تعبدون، أين الإثبات؟ إلا الذي فطرني. إذن هذه الكلمة لابد أن تقوم على نفي وإثبات. قال صلى الله عليه وسلم فمن يؤمن ويكفر بالطاغوت حرم دمه وماله واحسبوا على الله. الإيمان بالله والكفر إيه؟ من يؤمن بالله وكفر بأن يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. فكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله تقوم على ركنين أساسيين اللي هي النفي والإيه والإثبات. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن إله غير الرب عند أهل السنة. أما المتكلمون فذهبوا إلى أن الرب والإله بمعنى واحد، وقالوا في تفسير الإله أنه القادر على الاختراع الخالق، ففسروا الإله بالرب ولم يفرقوا بين الرب والإله. وعلى هذا الأمر يعني وقع الخلل في نظرهم إلى أقسام التوحيد وإلى أول واجب يجب على العبد. فعند المتكلمين أول واجب يجب على العبد هو إيه؟ النظر. النظر. أما عندنا الرب غير إله. الرب كما قلنا هو المالك الخالق المدبر المسيطر، هذا هو الرب. أما الإله عندنا فهو المألوه المعبود. فإله على وزن فعال، إله فعال بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه يعني فعال بمعنى مفعول. أليها يأله إلهة، فالإله عندنا بمعنى المألوه، الإله عندنا بمعنى المألوه. ولهذا فالإله عندنا تتضمن العبودية لله تبارك وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله هذا النفي إلا الله هذا الإثبات. فيكون المعنى عندنا في هذه الكلمة لا إله إلا الله مش لا رب أو لا خالق أو لا رازق أو لا كذا إلا الله فقط، فإن هذا يدخل عندنا نعم، لكن ليس هذا هو المقصود الخاص من هذه الكلمة. إذا فسرنا الإله معنى المألوه فلا بد أن نقول لا معبود، وهذا تفسير للا إله إلا الله بأخص ما فيها. ولا لو قلنا مثلا لا رب إلا الله، هذا هو التوحيد، كل التوحيد عندنا لا رب إلا الله. طب وهل كان المشركون يقولون إن هناك رب غير الله؟ هل كان يقول ذلك؟ ما وقع إذا؟ ما وقع التفريق بيننا أو بين توحيدنا وبين ما كان عليه المشركون؟ قال سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم ما أنكروا أن الله رب لهذا الكون وأن الله هو خالق هذا الكون وأن الله مدبر هذا الكون، ما أنكروا ذلك، لكن لم يعتقدوا ألوهية الله تبارك وتعالى ولم يعبدوا الله عز وجل ويصرفوا العبادة له سبحانه وتعالى وحده. إذا لما نيجي نفسر كلمة التوحيد نفسرها بأخص ما فيها اللي هو المعنى الموجود في إيه؟ في الإله، المعنى الموجود في الإله. يبقى لا إله إلا الله معناها الخاص الذي يقع به المفارقة والمفاصلة بيننا وبين المشركين هو أن نقول لا معبودة حق لله. طيب إيه حق؟ لما نقول لا معبودة إلا الله خلاص، ما الفرق بين لا معبود الله وبين لا معبود حق إلا الله؟ ها عيد. يبقى إذا يصبح كل معبود هو الله، هذا يصير يصبح
كل معبود هو الله.
لا لا معبود إلا الله، يبقى كل من يعبد غير الله فهو عابد لله. يعني إذا نطلق على كل هذه المعبودات آلهة حق، آلهة إيه؟ حق، لا معبود إلا الله. طيب ولو قلنا لا معبود حق إلا الله، ثم الأولى أيضا إنكار الواقع، إحنا لو قلنا لا معبود إلا الله ففي معبودات غير الله، يبقى هذا إنكار الواقع. واحد يقول هبل عبدوه، إلات عبدوه، منات عبدوه، إيه لا معبود إلا الله؟ في عبد من دون الله سبحانه وتعالى آلهة عندهم بالنسبة له. لكن لما نقول لا معبود حق فالمعنى
لا يستحق العبادة، لأنه نصف العبادة إلا لغير
الله إلا لله سبحانه وتعالى. لا معبود حق، لا تقع عبادة على وجه الأرض عبادة حقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. طيب إلا الله هذا استثناء، هل نقول بأن الله مستثنى من هذه الآلهة؟ معروف عندنا أخوان إنه المستثنى والمستثنى منه أن المستثنى يكون جزءا من المستثنى منه. أقول مثلا نجح الطلاب إلا طالبا، الطالب هذا من الطلاب ولا خارج الطلاب؟
من الطلاب.
يبقى المستثنى يكون داخل في المستثنى منه. قرأت الكتاب إلا صفحة، هذه الصفحة من الكتاب ولا من خارج الكتاب؟ من الكتاب. طيب لا إله إلا الله، هل الله خارج من هذه الآلهة أو داخل فيها؟ ولكننا استثنينا
أن الله عز وجل أثبت أن هناك آلهة تعبد من دونه.
السؤال واضح، هل الله هذه
هم مشتركين أنه الله عز وجل إله وأن هؤلاء آلهة باعتبار أنهم عبدوها يعني من دون الله عز وجل، فهم يشتركون يعني أن الله عز وجل إله وهم آلهة، الله عز وجل استثنى نفسه لأنه أحق بالعبادة منه،
يعني استثنى نفسه من هذه الآلهة. إذا في إثبات الألوهية لكل هذه، بس الله هو المستحق العبادة وحده،
بس باعتبار أن القوم عبدوهم فأصبحوا آلهة باعتبار قومهم، لأن الله عز وجل أثبت لهم الألوهية في القرآن الكريم.
كلامك صحيح معنى، لكن احنا ما أجبنا. إذا هذا الاستثناء الله مستثنى منها من هذه الآلهة
ولا الواقع الواقع ولا
استثنى المشمل الآلهة
الله عز وجل أثبت أنهم آلهة
الله خالق سبحانه وتعالى ولا يدخل في هذه الآلهة وهذا يجعلنا نقول ما إعرابها إلى الله حتى نعرف كيف أنا مستثنى ولا مش مستثنى ما إعرابها للكلمة هتقول احنا ما درسناش نحو احنا بدنا ندرس النحو في دين ازاي تدرس النحو في دين ازاي لا اله الا الله لا يقولون نافيه للجنس فما بعدها يكون اسما لها ثم ياتي بعد ذلك الخبر يعني لا نفي الجنس تعمل عملي يعني ما بعد يكون اسما منصوبا ثم بعد ذلك الخبر يكون مرفوعا فلا نفي الجنس إله اسم لله اسم لله نعم انت داخل في الجمد لكن لسه هنشوف هو الاسم مفرغ ولا الاسم مش مفرغ لسه ما وصلناش للاستثناء اله اله يبقى هذا اسم اله منصوب ولا واسمها في محل رفع خبر مبتدا على الصحيح وخبر لا محذوف تقديره حق لا إله حق وحذف الخبر في لا دائما يكفر غالبا كما أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى حذف لا دائما يكفر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول طيب فين الخبر
محذوف
لأن خبرها ظاهر في المعنى خبرها يكون لأن خبرها يكون ظاهرا في المعنى دايما عشان كده بيكثر إيه بيكثر حذف الخبر في لا نفي الجنس يبقى لا إله حق لا إله حق وليه قدرنا الحق ليه ما قلناش لا إله موجود لا إله خالق لا إله مخترع لا إله كذا اشمعنا أن لا إله حق النبي قالها كذا النبي لا لم يقلها كذا وإنما مراد النبي من في سنته ومراد الله عز وجل في كتابه يدل على هذا لأن هؤلاء عبدوا آلهة باطلة وإذا لو قلنا لا إله موجود طيب وجد باعتبار هؤلاء وجد الآلهة عندهم وسماها الله آلهة في القرآن باعتبار أنها عبدت فكل معبود فهو مألوه إله فلو توجه الناس إلى شجرة فالتمسوا منها البركات ورفع ما نزل بهم من ضر وجلب نفع يبقى الشجرة أصبحت بالنسبة لهم إيه؟ إله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال إيه قلتم والذي نفسي بيدي كما قال ابن إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله هم ما قالوش اجعل لنا إله هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما قالوش اجعل لنا إلها لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جنس طلبتهم هذه من جنس طلبت بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إله فكأن كل من توجهت إليه بأي نوع من أنواع العبودية كل من توجهت إليه بأي نوع من أنواع العبودية فقد اتخذته إيه؟ إله من دون الله تبارك وتعالى فاللي بيعبد شجرة يبقى دي الإله بتاعه اللي بيعبد حجر يبقى دي الإله بتاعه اللي بيعبد قبر يبقى دي الإله بتاعه اللي بيعبد صنم وثن كل هذه آلهة إيمانية باعتبار أنها عُمدت من دون الله تبارك وتعالى، لا باعتبار أنها آلهة على الحقيقة، إذ لا إله على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى وجب أن نقدر لا إله حق، لأن هذا هو المتعين. لو أن لا إله موجود فقد وجدت، لا إله خالق، ما حصل الفرق بيننا وبين المشركين؟ لأنهم يقولون لا إله خالق، ولهذا كانوا يلبون في تلبية الحج ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، غير كده متفقين معاه، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هنا دخل بقى ايه؟ انما هم يعتقدوا هذا في اول الامر. يبقى لا اله حق، هذا المتعين، ويبقى ده الخبر. الا الذي استثنى الله، هنا بقى الكلام اللي احنا طرحناه اولا، الله ولا الله ولا الله،
الله
المستثنى لما بيجي بعد الا، بغض النظر عن جملتنا هذه، المستثنى لما بيجي بعد الا، طيب بلاش نوسع عشان ايه، بس ما بغضكم توشي لانه صعبه شويه. هذا لو جبنا مستثنى بعد الا، اما ان يكون منصوبا اذا كان ما قبل اداه الاستثناء اسلوب تام موجب، يعني نجح الطلاب فالمستثنى منه موجود، عشان كده بسميه تام موجب، لانه لم يسبق بنفي. كلمه تام يعني موجود المستثنى، وكلمه موجب يعني انه هذا لم يسبق بنفي، فيكون المستثنى منصوب، فقول نجح طلابه الا غالبا، لازم ما ينفعش، يجب نصب المستثنى بعد اداه الاستثناء اذا كان المستثنى منه موجود والجمله ما فيهاش نفي. اذا كان المستثنى منه موجود والجمله فيها نفي بسميه ايه؟ بسميه تام منفي. يبقى المستثنى بعد ذلك هيكون اما يعرب بدل من المستثنى منه، ولا يكون منصوب. فلما اقول مثلا لم ينجح من الطلاب الا طالبا يجوز، او الا طالب يجوز، على اعتبار ان طالب هنا بدل من الطلاب، لم ينجح من الطلاب الا طالب بدل، والبدل بياخد زي اعراب المبدل منه تماما. يبقى نجح لم ينجح من الطلاب الا طالب، اما اعربه كده او اقول لم ينجح من الطلاب الا طالبا على النصب الاساسي، مفيش اشكال. اذا بقى حدثنا المستثنى منه مش موجود وكان منفيا مسبوق بنفي، بنعربه حسب موقعي في الكلام. اقول مثلا لم ينجح الا طالب، لم ينجح الا، فين المستثنى منه؟ مش موجود، الطلاب شلته. طيب في نفي ولا مفيش نفي؟
في نفي.
لم، يبقى احنا الان عندنا نفي وعندنا حذف للمستثنى ايه؟
منه.
يبقى اعرب المستثنى حسب موقعه من الكلام، لم ينجح الا طالب فاعل. طيب يبقى امتى انصب المستثنى وجوبا؟ اذا كان الاسلوب تام موجب. طيب امتى اعربه؟ يا منصوب يا بدل، اذا كان في نفي وتام. طب امتى اعربه حسب موقعه من الكلام؟ وده اللي بيسببها انقطع، اذا كان مستثنى محذوف كان اسلوب ايه ناقص؟ لا اله عندي نفي وموجود، يبقى لا اله هذا تام موجب. منفي الا الله، ولا الا الله، ولا الا الله،
الا الله
بالنصب او بالكسر.
الله بالرفع، لماذا؟ قال لك بدل. طب بدل من ايه؟ إلهة
حق.
بدل من ايه؟
حق.
بدل من حق. لا إله حق إلا الله، فالله حق، والحق هو أن تكون الإلهية لله تبارك وتعالى. وعليه إذا قلنا بهذا فيكون الله ليست داخلة في الآلهة، مش مستثنى من الآلهة، إنما هي بدل من حق. يبقى الله أصلا لم يدخل في الآلهة حتى نقول هو بدل من هذه الآلهة، وإنما قلنا وبدل من حق. بدل من إيه؟ من حق. لا إله حق إلا الله، إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله. هكذا يكون إعرابها، إعراب هذه الكلمة كلمة التوحيد. يبقى أنت لازم تعرف معناها وتعرف أركانها وتعرف إعرابها. إعرابها وأركانها يوضحان لك معناها الحقيقي الذي يتميز بها أهل السنة عن جميع الطوائف. أهل السنة يتميزون بهذا عن جميع الطوائف، مع الناس بقى لا مخترع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا كذا. ولهذا لو تسأل أي إنسان ما لم يكن دارسا العقيدة الشرعية، لو تسأل أي إنسان إيه معنى لا إله إلا الله، تسمع العجب. لا يمكن يقول لك، يقول لك لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله، لا يمكن يقولها إلا إذا كان دارسا العقيدة الشرعية. لكن هتجده يخوض في هذا، إما يقول لك لا رازق، يعني ربنا ما فيش رازق في الكون اللي هو، ولا خالق في الكون اللي هو، ولا مدبر في الكون اللي هو، ولا ولا إلى آخره. أقول لك كلمات إيه كثيرة جدا، لكن لا يمكن نصيب المعنى الصحيح في هذا. ولا شبيه له ولا نظير له، لا شبيه ولا نظير. الأسلم من ذلك أن نقول لا مثيل. لأن نفي المثل هو الذي ورد به نص الكتاب، هو الذي ورد في النص. ما الفرق بين نفي المثل ونفي الشبيه؟ ما الفرق بينهما؟ واحد، نفي المثل هو الوارد في الكتاب والسنة، ولم يرد في الكتاب والسنة نفي الشبيه، فيكون استعمال المصطلح الشرعي أولى من غيره. اثنين، نفي المثل صحيح، لأنه ينفي الكيفية وينفي كمال المعنى مع بقاء أصل المعنى. أما نفي الشبيه، لا دي في النص الثاني برضه، أما نفي الشبيه فإنه نفي مجمل لا بد من تفصيله، لأن لا بد من تشابه يكون في أصل المعنى. فلو قلنا لا شبيهة يبقى عليه لا يجوز لنا أن نثبت أن للحياة أن المخلوق حياة أو أن للمخلوق إرادة أو سمعا أو بصرا أو قدرة، بل المخلوق سمع وبصر وقدرة وحياة وإرادة ومشيئة، لكن ليست كحياة الله ولا كإرادة الله ولا كمشيئة الله تبارك وتعالى. ففي شبه، فلو نفينا الشبه يبقى نفينا موجودا، لكن لما ننفي المثل نقول مع وجود هذا الشبه فلا مماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. المخلوق له حياة والله له حياة، هذا نوع الشبه في اللفظ في أصل المعنى، لكن في كيفية المعنى في كيفية في الكيفية في حقيقة المعنى وكماله فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا، أن استعمال نفي المثل يكون أبعد عن الطعن في أهل السنة من استعمال نفي الشبيه، لأن بعض المبتدع يسمي أهل السنة بالمشبهة والمجسمة، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ازاي اطلق عليهم مشبهة؟ يعني مثلا لو نفينا الشبه
سماه مجسمة
او مجسمة او مشبهة، طب او ينفي مثلا،
لكن يقصدون معنى باطلا، يقصدون ان اهل السنة مجسمة مشبهة تشبيها يصل الى التجسيم، فنحن ننفي التمثيل، ننفي التمثيل لكن لا ننفي التشبيه على اعتبار ان التشبيه لابد من وجوده، لابد من وجوده في اصل المعنى، لابد من وجوده في اصل المعنى.
طب هو كده الكلام مع حضرتك بتقول هو كده اهل البدع بيقولوا على اهل السنه مشبهه، فننفي المثليه لا ننفي الشبه، المفروض كان العكس.
لو ايه؟
لو احنا نفينا المثليه ولم ننفي الشبه هيقولوا اهل السنه مشبهه، لكن لو احنا نفينا الشبه هيقولوا مش مشبهه.
ما فهمت
حضرتك دلوقتي بتقول احنا ننفي المثليه ولا ننفي الشبه، حتى ان اهل البدع
نفي المثليه هذا ابعد من الطعن عن اهل السنه، لانه ما يصدق احنا نوجه طعن اهل السنه في هذا. ليه؟ لانهم استعملوا ما استعمله القران، ما استعمله القران، ويكون طعن هؤلاء المبتدع في اهل السنه فيه طعنهم فيه طعن غير صحيح لا علاقه لنا به. هم يطعنون او لا يطعنون يسمون مجسمه، حين نثبت لاننا لو نفينا المثلية ولو نفينا الشبه وقلنا مثلا لا يشبهه أحد فقد يفهم من ذلك أننا لا نصف المخلوق بنوع إرادة أو قدرة أو سمع أو بصر أو إرادة أو كلام أو غير ذلك، فنكون موافقين لهم فيما قالوا. فطعنهم هم طعن لا مجال له من الصح علينا، ولو قالوا فيقول مثلا أهل السنة مجسم إحنا نثبت، فهل الآن نحن نفر من الإثبات بدعوى أننا نفر من الطعن من طعنهم؟ لا، نثبت، لكننا نقول نثبت مع التنزيه، نثبت مع التنزيه، يعني ننزه الله تبارك وتعالى أن يشبه أحد مخلوقاته في إثباتنا لهذه الصفات، فنثبت حياة لا تشبهها حياة لا تمثلها حياة، ونثبت يدا لا تمثلها يد، ونثبت ولهذا كما سبق قلنا لكم بأن الأربع مصطلحات اللي احنا ننفيها أو نفيناها عن عقيدة السلف الأسماء والصفات ليس من بينها ولا تشبيه، وإنما نقول ولا إيه ولا تمثيل، لأن التشبيه يقع في أصله لكن التمثيل هو المنفي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها إثبات لعقيدة أهل السنة في النفي والإثبات. أما الإثبات فعقيدة أهل السنة أنهم يثبتون مع يثبتون على التفصيل، يعني في الإثبات يفصلون. عقيدة أهل السنة في الإثبات في إثبات الصفات التفصيل، وأما في النفي فيجملون عندهم إجمال في النفي. في الإثبات هذا تفصيل، في النفي هذا إجمال. فنرى الصفات المثبتة في القرآن والسنة كثيرة جدا، لكن النفي نجده قليلا، وإذا وجد النفي في القرآن أو السنة نجده أيضا لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض. وهذا على خلاف عقيدة المبتدعة، فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. فدائما يقتل عندهم ليس كذا وليس كذا، ليس جوار ولا عرض ولا جسم ولا خارج العالم ولا داخل العالم، وليس وليس وليس، يقولون هذا الكلام كله. لكن أهل السنة لا، النفي نفي مجمل، كما قال سبحانه وتعالى: لم يرد للولد ولم يكن كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس كمثله شيء. فالنفي عندنا نفي مجمل، وإذا فصل عندنا النفي بعض الشيء فإنما يكون لغرض من الأغراض، كان يكون رد على شبهة استدل بها تمسك بها المشركون، زي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حينما ادعوا الولد لله سبحانه وتعالى وأن له صاحبة قال سبحانه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالقاعدة عندنا إذن أهل السنة في الإثبات يفصلون أو يجملون؟ يفصلون، لكن في الناس يجملون. لكن المبتدع في الإثبات يفصل، الإثبات المبتدع يجملون، وفي النفي يفصلون. هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. لو جاء واحد مثلا يمدح رئيسا من الرؤساء فقال مثلا له: لست كلبا ولا خنزيرا ولا حمارا ولا، طبعا يقطع رقبته، مع انه بيقول ما بيقولوش انت كلب او خنزير او كذا، وانما ينفي، يقول: لست كلبا ولا خنزيرا ولا كذا ولا كذا. هذا من سوء الادب. لكن لو مدحه قال: يا اعقل الناس، يا احكم الناس، يا اجود الناس، لو فصل في هذا فان هذا مقبول، لكن لو فصل في النفي فان هذا مردود ايه على اثنين. ان قاعده النفي عند أهل السنة والجماعة تبنى على أن النفي الوارد في النصوص نفي لإثبات ما يضاده من كمال، بمعنى أنه ليس عندنا نفي محض، عندنا نفي محض، وإنما النفي الذي عندنا في النصوص نفي لإثبات ما يضاد من إيه؟
من
الكمال. من الكمال. فلما مثلا نقول مثلا: لا تأخذ السنة ولا النوم، ما نقولش هنا نفي السنة والنوم عن الله وبس، نقول إيه؟ هنا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته. يبقى النفي عندنا لإثبات الايه؟ لإثبات ما يضاد من كمال. ليه النفي هنا؟ علشان ضده الكمال مثبت لله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ليه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليه؟ لكمال أحديته وصمديته. لكمال أحدية الله وصمودية الله تبارك وتعالى، لكمال غناه عن خلقه، لكمال غناه فلم يلد ولم يولد. يبقى عندنا نفي في النصوص، نفي محض ولا نفي لإثبات ما يضاد من كمال؟ نفي لإثبات ما يضاد من إيه؟ من كمال، وليس نفيا محضا، ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاد من كمال. هذه قاعدة النفي عندنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء هذا مجمل، وهو السميع البصير بإيه؟ مفصل. يبقى في التفصيل قال الله السميع البصير، لكن في النفي لم يقل له ليس مثلا أبكم ولا أصم ولا ليس كذا ولا كذا، ولما قال سبحانه ليس كمثله شيء، هذا على الإجمال. حط بقى تحت ليس كمثله شيء، يعني في أفعاله وفي ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي 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 حكمته وفي قدره وفي شرعه، كل هذه الأشياء، وهو السميع البصير، هذا تفصيل. يبقى عندنا القاعدة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل. ليس كمثله شيء، اختلف أهل العلم في الكاف هنا، ليس كمثله شيء، على أقوال. واحد، منهم من قال، أو واحد من قال أن الكاف هنا بمعنى مثل، ويكون المعنى ليس مثل مثله شيء. والمراد من هذا نفي المثلية مطلقا، فإذا انتفى مثل المثل فمن باب أولى ينتفي المثل، ويكون هذا أسلوب يراد به قطع أن يكون الله سبحانه وتعالى مثلا. اثنين، من قال بأن الكاف زائدة، أو صلة، فالنحاة يعبرون كذا، يقول صلة أو زائدة. وإيه يعني زائدة؟ زائدة مش ليس وجودها وعدمها سواء، لا، ما فيش حاجة في القرآن كده أبدا ممكن نشيلها ونخزنها، لا، يبقى وجودها وعدمها سواء لا يمكن، ولكن زائدة من جهة أنها تزيد في المعنى، زائدة يعني من جهة أنها تزيد في المعنى. ولهذا يقولون إن هذه دائما، يعني الصلة أو الزائدة، تأتي لتأكيد المعنى وتكراره. ولهذا قال ابن جني رحمه الله نحو معروف بأن الصلة هذه تكون في معنى التكرار، تكون في معنى تكرار الجملة تأكيدا لها. ازاي يعني؟ نفسر الكلام ازاي؟ يعني كأن الله يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لان الكاف هنا صله، وصله يعني ايه؟ يعني زي زي يعني ايه؟ زي في المعنى. فتزيد المعنى، تقوم تزيد المعنى ازاي؟ بتاكيده وتكراره، وكان الايه ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. شوف اكدنا كام بقى، اكدنا تاكيدات عديده بالتكرار. فابن جيلي رحمه الله يقول ان الصله هنا يقصد بها تكرار الجمله من باب التاكيد، وذلك كقول الله تبارك وتعالى فبما رحمه من الله لنت لك. فما هي صله؟ والمعنى فبرحمه من الله، فبرحمه من الله، فبرحمه من الله لنت لك. فهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى، يبقى ده من باب التاكيد. التاكيد هذا يعبر عنه بالايه؟ بالتكرار. وزي مثلا لا اقسم بيوم القيامه، هل المعنى ان احنا ما نقسمش بيوم القيامه ولا نقسم بيوم القيامه؟ نقسم ولا نقسمش؟ نقسم. طب ازاي ودي لا هيك؟ يقول لك دي لا زائده، يعني صله. يعني ايه لا زائده؟ يعني تفيد التكرار لتاكيد المعنى. والمعنى اقسم بيوم القيامه، اقسم بيوم القيامه، اقسم بيوم القيامه. ده مش تاكيد، ده مش تاكيد عادي، تاكيد مكرر كمان. فيبقى لا اقسم بيوم القيامه كانها ابلغ من اقسم بيوم القيامه، لان هذا في لغه العرب يعني التاكيد المكرر، مش اي تاكيد، انما التاكيد الايه؟ المكرر. ودي بنسميها اللي هي الصله، اللي هي بيسموها ايضا زائده. يبقى عرفنا يعني ايه زائده؟ يعني ايه زائده؟ زائده من جهه تاكيدها للمعنى، زائده تفيد زياده في المعنى، او انها زائده بمعنى موجوده وعدمها على حد سواء. لا، وانما من باب تاكيد الايه؟ المعنى، اللي هو المعنى يؤكد هذا عن طريق الايه؟ التكرار. فلما نقول هنا ليس كمثله، وان الكاف تكون زائده، مش معناه ان هي مالهاش لازمه، وانما اتت مؤكده على نيه التكرار، فيكون المعنى ليس ايه؟ مثله شيء، ليس مثله شيء. هذا لتأكيد هل من خالق غير الله؟ هذه أيضا سموها زائدة، هذه سموها زائدة، لكن الزائد هنا مفيد للعموم، لأن هذه نكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، وهذا العموم مؤكد. وما يلفظ من قول،
هم يصطلحون
من قول لا السين، السين دي لها امر ثاني. طيب على كل اذا يبقى لا شبيه له سبحانه ولا نظير له سبحانه، يعني لا مثيل له عز وجل في اسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في افعاله. وكذلك لا ولد له ولا والد له، لا ولد لله سبحانه ولا والد لله عز وجل، ولا صاحبة له يعني ولا زوجة، لأن الله تبارك وتعالى غني عن هذا، فالله لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، ولا وليس ربنا سبحانه وتعالى له والد، ولكنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الغني عن عباده. وكل هذا مما يطعن في كماله عز وجل. ولا شريك له، كذلك نفي الشريك، نفي الشريك، نفي الشريك على أقسام. الأول نفي الشراكة في الملك، والخلق والتدبير، فلا أحد يشارك ربنا سبحانه وتعالى في ملكه. اثنين، نفي الشراكة في المعاونة، في المعاونة يعني لا أحد يعاون ربنا سبحانه. ثلاثة، نفي الشراكة في المظاهرة، فليس له ظهير ولا مشير كما قال سبحانه في سورة 7: لا أن يكون مثقال ذرة سواء في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. يعني قد لا يكون له، قد لا يكون مالكا ولا معاونا ولا ظهيرا ولا شريكا، لكن قد يكون له شفاعة يشفع، فأيضا تنتفي الشفاعة فيها. ولهذا قال عن هذه الآية: هي التي قطعت عروق الشرك من القلب. هذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب، يعني ما أصبح لمن يشرك بها هؤلاء الناس شيئا أصلا على الإطلاق، لا نوع ملك ولا نوع مضارة ولا نوع إعانة ولا حتى شفاعة، فهم لا يشفعون. فالله سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فاصطر النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر، قال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فالله عز وجل ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء معه. هذه الأولية أولية مطلقة، والأول والآخر يفيدان الإحاطة الزمنية، الإحاطة الزمنية. فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به زمن، بل هو خالق الزمن سبحانه وتعالى، فإحاطة زمنية. والظاهر والباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هذه إحاطة مكانية، يبقى الظاهر والباطن إحاطة مكانية، والأول والآخر إحاطة زمنية. يبقى عندنا إحاطتان: الإحاطة الزمنية الأول والآخر، الإحاطة مكانية الظاهر والباطن. فليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. والتعبير بالأول هذا أسلم من التعبير بالقديم كما عبر البعض، فيصف الله عز وجل بالقدم فيقول القديم، وهذا عند الإطلاق، عند الإطلاق يقال الله قديم ليس صحيحا، لأن القديم ما سبقه غيره، قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم يكون مسبوق، لكن الأول لا يكون مسبوقا بإيه؟ بشيء. الأول لا يكون مسبوقا بشيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الأول الذي ليس قبله شيء. لكن لا يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الله القديم، لكن لو قال قديم بلا ابتداء كما قال الطحاوي رحمه الله، نقول هنا نرفع الإشكالية. لو قال، لو قيد القدم بهذا، قال قديم بلا ابتداء، يبقى ارتفع الإشكال إيه عندنا، ارتفع الإشكال عندنا. لكن لو قال قديم بس وأطلق، فهذا ليس من صلحات الكتاب ولا السنة، بيد أنه الاستعمال، استعمال الأول أولى من قديم بلا ابتداء، لكن هو رفع الإشكال من جهة المعنى في قديم بلا ابتداء، لكنه يبقى أن استعمال الاصطلاح الشرعي أولى من غيره. فنقول هو الأول
الأول
الأزلي.
هل ورد في الكلام السلف الأزلي؟
نعم. ولا لآخريته انقضاء، هذا بالنسبة للإحاطة الزمنية من جهة المستقبل، فالله تبارك وتعالى أزلي باق دائم سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. فكل ما تتخيله وكل ما يرد على عقلك فالله عز وجل بخلافه، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فكيف تتصور ربك؟ ولهذا فإن تخيل الله سبحانه وتعالى منهي عنه، وتكييف الصفة بالعقل منهي عنه، فنحن منهيون في تكييف صفات الله تبارك وتعالى عن أمرين. الأمر الأول عن التكييف باللفظ، نكيف صفات الله باللفظ، نقول مثلا صفات الله كذا وكذا، يعني كذا وكذا من جهة الايه، من جهة الكيف، ينزل ربنا بطريقة كذا وكذا، ربنا مستو بهيئة كذا وكذا، لا لا يجوز، فنحن ننهى عن التكييف باللفظ. اثنين، ننهى عن التكييف بالعقل، يعني ما تقولش مثلا انا مش هتكلم مش هتلفظ، لكن ايه، لكن انا كيف بعقلي، يعني عقلي هتصور استواء الله وعقلي هتصور نزول الله، بس انا مش هقول بينزل كذا بكيفية معينة، ولا هقول مستوى بكيفية معينة، ولا عقلك. فانت منهي عن التكييف بالامرين، باللفظ وبالايه وبالعقل، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليه لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون؟ لأن الله تبارك وتعالى عظيم وكبير وجليل، ولأن كونك تتخيل صفة الله أو تتخيل ذات الله فلا بد حتى تتخيلها من ثلاثة أمور، لا بد حتى تتخيلها من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تكون رأيت الله، أو رأى أحد الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن ينقل لك صادق عن هذه الكيفية حتى تتخيل. ثلاثة، أو يكون له مثل صوت، يا أخوات صوت، أو يكون له مثل حتى تقيس الله على هذا المثل. ويا ترى هل واحد من الثلاثة موجود أو الثلاثة موجودة؟ هل أحد رأى ربه؟ أبدا. هل أخبرنا صادق بكيفية الاستواء وكيفية النزول؟ أبدا. هل له مثل نلحق الله سبحانه وتعالى به؟ أبدا. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهنا لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. وإنما نحن ماذا يجب علينا؟ يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، يعني في ماهية ذاته. فالواجب علينا أن نفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، لا أن نفكر في ذات الله. فالتفكر في الذات ليس عبادة، إنما التفكر في الآيات هو العبادة. فكر في آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية والكونية، فكر في الآيات الشرعية اللي هي القرآن وافهم معناها، فكر في الآيات الكونية المنثورة في الكون كله حتى تعلم عظمة الله تبارك وتعالى وإجلال الله تبارك وتعالى في الكون. لكن التفكر في الذات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما قال، يعني يأتي الشيطان أحدث يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله وإيه ورسوله، يعني ليكف ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي حديث فليقول آمنت بالله وإيه ورسوله. إذن الإنسان يكف عن هذا، لأنه مهما تخيل فإن الله تبارك وتعالى أعلم من ذلك كله. قد يكون قائم، لكن هذا قد يرد على الذهن، قد يرد، نقول إذا ورد فلا حرج عليك، لكن اقطع هذا الورود. مجرد أن يرد هذا لا تأثم فيه، لأن الشيطان قد يحاول هذا الأمر، لكن اقطع هذا فلا تفكر أبدا في ذات الله سبحانه وتعالى ولا تتخيل ذات الله، فإنك مأمور أن تفكر في الآيات لا أن تفكر في الإيه؟ في الذات، يعني تصفها بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة، أو تكيف الأوصاف التي وردت في الكتاب والسنة بتكييف، فتقول مثلا الله كبير، كبير جدا جدا، أو الله يده مثلا كبيرة، كبيرة جدا، أو عرش الله تبارك وتعالى كذا، والله مستوي بكيفية كذا، كل ما تتخيله فالله عز وجل على خلاف ما تتخيله. وهذا أمر سيقدح الشك في قلبك إن استمرت وثبت عليه واستمرت عليه، فإنه يكون منهيا عنه، وذلك للقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا كنت أنت عاجز أن تتخيل الكرسي، عاجز أن تتخيل العرش، فكيف تتخيل رب العرش والكرسي؟ لا يمكن تتخيل العرش وهو مخلوق، ولا يمكن تتخيل عظم الكرسي وهو مخلوق، لأن السماوات والأرض في الكرسي ما هي إلا كحديدة في فلاة في صحراء، هذه السماوات والأرض كلها حديدة في صحراء، فكيف الكرسي؟ والكرسي بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في الصحراء، فكيف العرش؟ ولهذا بين الله أن العرش مجيد وأن العرش عظيم، فكيف نتخيل رب العرش ورب الكرسي؟ طيب نكتفي بها.